على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله.
أو خضعانا ولا
خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. ولا يتم بيان معنى المراد من هذه الآية إلا بمعرفة أولها. فأول هذه الآية هو قوله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، يقول لهم محتجا على فعلهم، ومبينا لهم خطأ فعلهم، ومنكرا عليهم ما هم فيه من شرك وضلال بعبادتهم غير الله ودعوتهم مخلوقا من دون الله. الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ايا كانوا، سواء كانوا انبياء او رسل او ملائكة او اولياء او احجار او اصنام او غير ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتم أنهم آلهة من دون الله، فتعبدونهم من دون الله، وتصرفون لهم أنواع العبادة من دون الله، من دعاء ونذر وذبح وتوكل ورجاء وغير ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني زعمتم أنهم آلهة يستحقون العبادة من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فنفى الله سبحانه وتعالى عن هذه الآلهة التي تعبد من دونه ملك مثقال ذرة. فإذا كانوا لا يملكون ذرة مثقال ذرة فغير ذلك من باب أولى، وهذا أحقر شيء، أحقر من أحقر الذرة، أحقر المخلوقات. فإذا كانوا لا يستطيعون أن يملكوا مما في السماوات ومما في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة يعني وزن ذرة، فغير ذلك من باب أولى. فدل ذلك على أنهم آلهة باطلة، هؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا، بل المستحق العبادة هو الذي يملك السماوات ويملك الأرض ومن فيهن، وهو الخالق لهن ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فالله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء المشركين عبادتهم آلهة من دونه، وبين بطلان عبادتهم بأنهم لا يملكون مثقال ذرة. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فإنهم لا يستطيعون أن ينفعوا ولا أن يضروا، فدل ذلك على أنهم لا يستحقوا أن يعبدوا من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. ثم نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك في خلق هذه السماوات وفي ملكه لها وفي تدبيره لها وفي السماوات والأرض وما له فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض وما له فيهما من شرك، أي لا يشاركه فيه أحد، لم يشارك في خلقهن أحد ولا يشاركه في ملكهن أحد. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد في الملك سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي الظهير يعني المعين، وما له من هؤلاء الآلهة بل من جميع المخلوقين ليس له معين سبحانه وتعالى. وما له فيهما يعني في السماوات وفي الأرض وما له فيهما من ظهير يعني معين. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم محتاجون إلى الله. فدل ذلك على أن هذه الآلهة التي تعبد من دونه أنها آلهة باطلة. الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة، وأنهم لا يشاركون الله في ملكه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معين وإلى ظهير سبحانه وتعالى، وما له فيهما من شرك. هذا رد على المشركين، ولذلك من دعاء المشركين في الجاهلية في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يثبتون الشريك لله، والله سبحانه وتعالى يثبت عن نفسه بنص هذه الآية وفي آيات كثيرة من كتابه. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ليس له معين من هؤلاء الخلق كلهم، جميعهم في السماوات وجميعهم في الأرض، لا يحتاج الله إلى عون أحد من هؤلاء. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. هؤلاء المشركين يعبدون هذه الآلهة ويزعمون أنهم شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زعموا أن هذه الآلهة يشفعون لهم عند الله وأنهم اتخذوهم شفعاء وواصل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، والله نهى عن ذلك وبين أن ذلك شرك. فالله ينفيه سبحانه وتعالى ذلك، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. الشفاعة عنده لا تنفع سبحانه إلا بشرطين: رضاه عن المشفوع وإذنه للشافع. فإذا رضي عن المشفوع له وأذن للشافع فإن الشفاعة تقبل عنده. من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. دل على هذين الشرطين هاتان الآيتان: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى إنما يرضى عن أهل الإيمان وعن أهل الإسلام الصحيح وعن أهل التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. أما المشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة فيه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك لا يستحق الشفاعة، فالمستحق للشفاعة هو من مات على الإيمان ومن مات على التوحيد الخالص، فهذا هو المستحق للشفاعة. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم هؤلاء الملائكة، لأن بعض المشركين يعبدون الملائكة، الله سبحانه وتعالى أبطل عبادتهم للملائكة أو عبادتهم للأنبياء أو للرسل، فكل ذلك باطل. فالمستحق للعبادة هو الله وحده. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الملائكة قالوا ماذا قال ربكم فزع عن قلوبهم كما سيأتي تفسير هذه الآية تفسير المراد بهذا في الحديث الآتي فزع عن قلوبهم يعني الملائكة يعني إذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي فزعت الملائكة فإذا زال عنها الفزع والخوف من تعظيم الله وإجلال الله وخشية الله إنما تفزع تعظيما لله وإجلالا لله وخشية من الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عنها الفزع والفزع هو الخوف المفاجئ الثلاث الخوف المستمر الفزع هو الخوف المفاجئ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يعني قال بعضهم لبعض يعني قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيجيب بعضهم قالوا الحق الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يقول إلا الحق والمعنى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني قال الله الحق قال الله الحق الله قال الله القول الحق قالوا ماذا قال ربكم قالوا قال الحق تقدير الكلام قالوا قال ربنا الحق ماذا قال ربكم استدل أهل السنة والجماعة بهذا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن هذه صفة من صفاته سبحانه وأنه سبحانه وتعالى تكلم ولم يزل يتكلم سبحانه وتعالى وأن هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى لأن الملائكة قالوا ماذا قال ربكم فيسأل بعضهم بعضا عن قول الحق سبحانه وماذا قال والقول هو الكلام فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم فقد تكلم الله سبحانه وتعالى وهذه صفة من صفاته لأنها صفة كمال فتكلم الحق سبحانه ولا يزال يتكلم فهي ليست صفة أزلية قديمة كما يقول الأشاعرة لا بل هي صفة لله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية والله سبحانه وتعالى تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى متى ما أحدث من أمره شيء تكلم سبحانه قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني قالوا قال ربنا الحق وهو العلي الكبير وهو سبحانه وتعالى العلي له العلو في صفاته فله أعظم فله صفات الحمد كلها سبحانه وتعالى فهو العلي في صفاته وهو العلي بذاته لأنه بائن من خلقه عالي في سماواته سبحانه وتعالى وهو الكبير يعني وهو سبحانه وتعالى العظيم قالوا الحق فالله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق والحق يقول أهل العلم ما تضمن شيئين هو العدل في الإخبار والصدق هو العدل في الأحكام والصدق في الإخبار هو العدل في الأحكام والصدق في الإخبار كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير واستدل بهذه الآية أيضا على أن للملائكة على أن الملائكة أجسام وأن لهم قلوب وأنهم يتكلمون نعم فكل هذا ثابت للملائكة وأنهم خلق من خلق الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لكنهم لا يأكلون ولا يشربون وإنما عملهم التسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم لله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ليس لهم هم إلا تعظيم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل يسبحون الليل ما قالوا يسبحون في الليل فكل الليل يسبحون يسبحون الليل والنهار كل النهار يسبحونه تعظيما لله سبحانه وتعالى وهم خلق عظيم لا يقول قدرهم إلا الله وقد جاء في الحديث أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك من دخله مرة لا يعود إليه مرة أخرى فهذا يدل على عظم عدد الملائكة نعم عليهم السلام قال وفي الصحيح عن أبي هريرة، في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 57 من الهجرة وقيل غير ذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا تفسير للآية السابقة، وهذا من أعظم أنواع التفسير، أعظم أنواع التفسير هو التفسير النبوي، أعظم أنواع التفسير أن تفسر الآية في الآية، أو يفسر الآية النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفسرها الصحابة، فهذه رتب التفسير، أو يفسرها أهل العلم بناء على ما عرفوه من اللغة وما عرفوه من عموم الأدلة. فأعظم أنواع التفسير تفسير كلام الله بكلامه في موضع آخر، أو تفسير نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ذلك تفسير الصحابي، ثم يلي ذلك تفسير التابعين، نعم، ومن بعدهم من أئمة الإسلام. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالأمر في السماء سبحانه وتعالى، ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت يعني أجنحتها خضعانا يعني تواضعا لله سبحانه وتعالى وخشية من الله سبحانه وتعالى. وقوله ضربت الملائكة بأجنحتها استدل بهذا على أن الملائكة مخلوقين وأن لهم الأجسام وأن لهم أجنحة وأن لهم قلوب، كما قال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم فلهم قلوب، وإذا كان لهم قلوب فلهم عقول ولهم أجنحة، نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ويصح أن يقال خضعانا، نعم، خضعانا مصدر، بأجنحتها خضعانا لقوله يعني لقول الله سبحانه وتعالى، أي ضربت بأجنحتها تواضعا لله وخشة من الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأنه صوت سلسلة من حديد على صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، الحجر الأملس، الصفا كأنه صفا، حجر صفا أملس، ولذلك سمي الصفا الصفا لأنه حجارة ملس الصفا هذا، فيسمع كأن أصابه فزع من هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة وقعت على صفوان عين الحجر الأملاس، وأصابهم بسبب ذلك خشية وفزع وخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيما لربهم. قوله لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني ذلك يدخل فيهم ويدخل في قلوبهم فيصابون بالفزع من ذلك تعظيما لله. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فدل هذا على إثبات القلوب للملائكة، إثبات القلوب للملائكة، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، الفزع قالوا هو الخوف المفاجئ، هو الخوف المفاجئ، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيجيب بعضهم بقوله قالوا الحق، يعني قالوا قال ربنا الحق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يقول إلا الحق، والحق هو الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، هذا هو الحق، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو العلي الكبير، هو العلي في صفاته سبحانه، وهو العلي بذاته سبحانه وتعالى، الكبير في عظمته سبحانه وتعالى، فلا شيء أكبر منه سبحانه. قال فيسمعها مسترق السمع، أي من الشياطين، فإن الشياطين يسترقون السمع ويركب بعضهم على بعض، والله سبحانه وتعالى جعل للشياطين القدرة على النفوذ والقدرة على التكيف في الأجسام والقدرة على الطيران، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في الجن، وذلك مشهور ومعروف أن الجن يتكيفون وأنهم يتصورون ويتلونون أحيانا بألوان حيوانات أو بألوان بني آدم وبأشكال بني آدم أو بغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على ذلك وأعطاهم القدرة على التكيف والسرعة في الوصول إلى الشيء وفي النفوذ إليه. فكانوا يسترقون السمع ولا يزالون، فيركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا، فيركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا، فإذا سمعوا هذا الكلام فإنه إذا سمع أحدهم كلمة فإنه يخبرها بما تحته وما تحته لم تحته، حتى يخبر الساحرة أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم يخبر من يأتون، فإذا تحقق ما أخبرهم به مرة ظنوا صدقه في كل شيء، ومع أن أكثر كلامه كذب وأنه اختلاف وأنه دجل، لكنه إذا سمع الكلمة الواحدة فتحقق ما قاله صدق في هذه المرة، فظنوا أنه يصدق في كل شيء، وإنما هو ساحر أو كاهن كذاب لا يجوز الإتيان ولا يجوز تصديقه، فإن الإسلام جاء للتحذير من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة. قال فيسمعها مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته، وأحيانا قد لا يستطيع أن يسمع، وإنما يرسل الله سبحانه وتعالى عليه الشهاب، والشهاب ينطلق من النجم فيحرقه أو فيطرده، كما قال سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، والشهاب ينطلق من النجم، يقول أهل العلم النجم ينطلقه جزء يصير من النجم، إلا لو سقط النجم لأحرق خلقا عظيما، لكنه ينطلق له شهاب يسير من النجم، لأن النجم خلق عظيم، لكنه ينطلق إليه شهاب يسير، فإما يحرق وإما أنه يطرده. نعم، كما قال سبحانه وأنا كنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول أهل العلم إنما كانوا يمنعون من السمع وقت نزول الوحي حتى لا يختلط كلامهم بكلامهم، فكانوا يستمعونه قبل، فلما جاء الوحي رووا بالشهاب، أما بعد ذلك إنهم قد يستطيعون أن يسمعوا، قد يصيبهم الشهاب وقد لا يصيبهم. قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع بعضه فوق بعض، فهذا فيه دلالة أيضا على كثرة الجن وأنهم خلق عظيم وأنهم عندهم من القدرة ما ليس عند بني آدم، فهم يستطيعون أن يطيروا وأن ينفذوا إلى مسافات بعيدة وأن يصلوا إليها في وقت قصير، فيصلون إلى السماء الدنيا على عظمها وارتفاعها وبعد علوها، ومع ذلك يستطيعون الوصول إليها، وكل ذلك مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومنحهم إياه من قدرته سبحانه. نعم، قال هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه، يعني أن بعضها نركب فوق بعض هكذا. وسفيان هذا هو الإمام المشهور سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا من أئمة الإسلام المشهورين، توفي سنة 198 وعمره 91 سنة، وعمره 91 سنة، كان نشا في الكوفة ثم جاء إلى مكة، وكان هو محدث مكة رحمه الله، وكان معاصرا للإمام الشافعي، وكان كلاهما يدرسان في هذا المكان المبارك في هذا الحرم، كان الإمام الشافعي يدرس فيه وكذلك الإمام سفيان بن عيينة، ولذلك زمانهم متعاصر، كان متعاصرين رحمهم الله، لكن الإمام سفيان اشتهر رحمه الله بالحديث. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني الشيطان أو هذا الجن مسترق السمع إذا سمع الكلمة في السماء ألقاها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا. قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر هو كل ما خفي ولطف يسمى سحر، والساحر هو من هو العياذ بالله من يعمل العزائم والطلاسم فتؤثر في المسحور والعياذ بالله، هي رقى وعزائم يصنعها الساحر فتؤثر في بدن المسحور، فتؤثر في بدن المسحور، وهو من أعظم الكبائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا الكبائر وعد منها السحر. والسحر وقد يكفر صاحبه وهو على أنواع، لكن صاحبه قد يكفر كما قال سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر والعياذ بالله. نحن وحد الساحر هو القتل حتى الموت، كما حكم بذلك الصحابة قال حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن الأمور المغيبة، هو الذي يخبر يعني يتكهن ويخبر عن الأمور المغيبة التي لا يراها الناس، أو عن أمور مستقبلة، أو عن أمور مستقبلة، أمور مغيبة خفية عن الإنسان في بلد بعيد أو بعيد منه، يخبر بواسطة الشياطين وبواسطة الجن، فإن أولياءه من الجن وأولياءه من الشياطين يخبرونه، ولكن الشياطين لا يقدمون هذه الخدمة إلا لمن عصى الله سبحانه وتعالى عبدا قد يبلغ حد الكفر والعياذ بالله. وهذا مشتهر عن هؤلاء السحرة، إنهم لا يقدم، فإن الشياطين لا يقدمون لهم خدمة ولا يعينونهم على ما يريدون من الشر ولا ما يريدون من الأخبار إلا أن يقدموا لهم شيئا من العصيان والعياذ بالله، قد يصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من إتيان السحرة وإتيان الكهنة وتصديقهم لذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني هذا كفر عملي وليس كفرا مخرجا من الملة، فمن صدق كاهنا فإنه يكفر كفرا عمليا، لأن هذا الحذر كاذب، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه كذب وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء السحرة ولا يأتي هؤلاء الكهنة، بل يجب عليه أن يخبر عنه إذا عرف أحدا منهم حتى وعاملوا بما يستحقون على ما جاء به الشرع. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فربما أن الشهاب الذي يرسل عليه يدركه ولا يستطيع أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها، يعني إذا ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة، الساحر الكاهن يكذب مع هذه الكلمة الكلمة الصدق ربما كذب معها 100 كذبة أو أقل أو أكثر، فيكون ذريعة إلى أن يصدقه الناس، إذا صدق مرة ظنوه أنه يصدق في كل مرة، وهو دجال كذاب لا يجوز تصديقه ولا إتيانه. نعم. وربما ألقاها قبل أن يدرك فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني يقول الناس بعضهم لبعض يستدلون على صدق، أليس قد قال لنا كذا وكذا وقد وقع ما قال وصدق بما أخبر، فيظنون أنه صادق وهو كاذب. نعم. وإنما عرف ذلك من إخوانه وأوليائه من هؤلاء الشياطين الذين يسرقون السام. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا هذه الآية في هذا الحديث، وهذا من أعظم أنواع التفسير وهو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع قاله ابن عباس وغيره ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي
وجلا وخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به سمعت فجر السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول
أولها. نعم. وبمعرفة المراد بها من أولها. نعم.
وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة.
نعم.
الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكه.
نعم. الله سبحانه وتعالى نفع عن هؤلاء الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه، نفع عنهم ملك مقدار ذرة. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة إنهم لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يستطيعون أن يضروا، فكيف يعبدوا من دونه سبحانه وتعالى؟ نعم.
فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده.
نعم سبحانه.
الثاني قوله نعم. وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي ما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إليه إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وآخرتهم.
الله سبحانه وتعالى لا معين له، بل الخلق كلهم مستجون إليه، يحتاجون إلى عونه سبحانه
الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه
فالشفاعة لا بد لها من شرطين: إذنه عن الشافع ورضاه عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون في الملائكة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهم لا يملكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم من أفضل الخلق عنده سبحانه وتعالى هم مقربون عنده سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يشفعوا إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى ورضي له فغيرهم من باب أولى أن لا يملكوا شيئا للخلق. فعلى المسلم أن يحقق إيمانه بربه بإخلاص الدين له وحده وعبادته وحده وصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه ولا يلتفت إلى مخلوق أينما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده. فإن الملائكة والأنبياء والرسل كلهم مخلوقون ومربوبون لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فالعبادة بجميع أنواعها خالص حقه سبحانه وتعالى.
وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى
حرم شفاعة الشفعاء.
قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
فأثبت الشرك شركهم أنه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، هم يقولون ما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا شرك به سبحانه وتعالى وأن هؤلاء أيضا لا يستحقون الشفاعة لأن الله لا يرضى أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما فولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه. وهذه من
هذا كما يفعله مع الأسف الشديد كثير من طوائف المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، يعبدون أصحاب القبور ويأتون أصحاب الأضرحة والمقامات ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء والرسل من أجل التحذير منه. فإن اللات كان رجلا صالحا وكان يعبد في الطائف، فما الفرق بين اللات وبين قبر البدوي أو الجيلاني أو غيره؟ فهؤلاء والعياذ بالله يأتون قبر البدوي أو الجيلاني في العراق أو بالعرب في الشام أو غيره من أصحاب المقامات والأضرحة التي يزعم من يأتي أن هؤلاء أولياء وأنهم يعبدون وأنهم يتخذونهم آلهة وشفعاء ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، فيسألونهم الولد ويسألونهم الرزق ويسألونهم أشياء كثيرة والعياذ بالله. هذا هو الشرك بعينه، فإن هذه الأشياء لا يملكها ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى.
وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري: ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا.
نعم، ولذلك أعظم الناس تعظيما لله أعلمهم به سبحانه وتعالى، فأعظم الناس إيمانا الأنبياء والرسل والملائكة. في هذا يدل على عظمة على مقدار تعظيم الملائكة لربهم سبحانه وتعالى، لأنهم من أعلم الخلق به، فهم إذا سمعوا كلامه ذلوا وتواضعوا وأصابهم خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم من كان بالله أعرف كان منه أخوف. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم
لا سيما عند سماع كلامه تعالى.
وهؤلاء الذين يقعون في الشرك والعياذ بالله، هؤلاء لم يعرفوا الله ولم يخشوا الله ولم يقدروا الله حق قدره، وإن لو قدروا الله حق قدره وخشوا الله وعظموه في نفوسهم لما عبدوا آلهة من دونه، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمين، وإن قالوا لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إذا أتى بمناقض لها. إذا كان يقول لا إله إلا الله ويأتي البدوي ويدعوه من دون الله ويتقرب إليه بالقرابين ويأتيه بالنذور وينذر له، وترى أحدهم لو سئل أن يحلف بالله كاذبا لحلف ولا يبان، ولو سئل أن يحلف بهذا الولي لما استطاع أن يحلف خوفا من، فهم يعظمون أصحاب القبور والعياذ بالله ما لو يعظمون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من خاف مخلوقا أعظم من خوفه منه أنه ليس بمؤمن والعياذ بالله.
لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله.
يدل على العلو في السماء، يدل فيه يدل على العلو، أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى هو صفة العلو سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ الذي في السماء سبحانه وتعالى فله العلو المطلق سبحانه وتعالى في صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، وهو بائن من خلقه مستوى على عرشه، ومع ذلك مع علو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال خلقه ومن خلقه فاضل، لا تخفى عليه منه شيء. فهو سبحانه وتعالى على أنه على علوه سبحانه وتعالى، هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمالنا شيء.
وقوله في السماء يدل على العلو، فيه إثبات كلام الله، فيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه.
فيه إثبات كلام الله إذا قضى الله بالأمر، أو إذا قضى الله الأمر يعني تكلم به، فيه إثبات صفة الكلام. وقوله في السماء فيه إثبات صفة العلو، وقد دل على إثبات صفة العلو آيات كثيرة كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء؟ يعني في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، كل هذه الآيات تدل على صفة العلو. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة في حق الله عز وجل أنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. ولذلك لما سأل النبي عليه، وهذا قد جبلت النفوس عليه وفضلت الخلق عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء وشارت إلى السماء، هذا جبلة النفوس عليه. ولذلك الحيوانات، حتى الحيوانات إذا وقعت في كرب أو في شدة أو في أزمة ترفع رأسها إلى السماء، فإثبات صفة العلو قد جبلت عليه النفوس وفضلت عليه الخليقة. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه له جهة العلو سبحانه وتعالى، أو مستوي على عرشه، ومع علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه.
على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم إثباتا بلا تمثيل، نثبت الله سبحانه وتعالى صفة العلو لكن لا نكيفها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في السماء وأن له صفة العلو، لكن لا نكيفها، لا نعلم عن كيفيتها، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلا نكيف إثباتا بلا تمثيل، والله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم أن يتفق في الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى خلقه بأسماء، فسمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز وسمى نفسه الملك سمى بعض خلقه الملك،
وفي صفات كثيرة، لكن هل يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق المسمى؟ وفي الحقيقة لا،
فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ولكن إثباتا من غير تنفيذ ومن غير تكييف، فلا نعطل أسماء الله ولا نؤولها، بل نثبتها كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تنفيذ ومن غير تحريف أو تأويل أو تعطيل. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم مع أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل.
ممن ألحد؟ الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الشيء عن الحق، ولذلك يسمى اللحد لأنه هو اللحد في القبر، يسمى لحد لأنه هو الشق المائل في القبر. فالإلحاد إما بتعطيل أسماء الله ونفيها، وإما بتأويلها تأويلا باطلا، وإما بتأويلها تأويلا باطلا. أهل السنة والجماعة لا يلحدون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميت، إما بتعطيلها ونفيها بالكلية، وإما بتأويلها تأويلا باطلا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله سبحانه وتعالى عما نزه به نفسه تنزيها وغير تعطيل. نعم.
ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته،
فهم يثبتون أسماء الصفات على ما يليق بجلاله وبعظمته مع نفي المثل والكيفية والشبيه، فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير له ولا مثيل له ولا يشبه أحد من خلقه، ولا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. فإن الجبل مثلا يقال له رأس، والوادي له رأس، والآدم له رأس، والحيوان رأس، هل اتفقت هذه في حقيقتها أم اختلفت؟ فالاتفاق في الاسم لا يلزم الاتفاق في المسمى والاتفاق في الحقيقة. نعم.
قوله خضعانا مصدر خضعا، قوله بقوله صريح في أنهم سمعوا قوله وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة.
نعم، ينفذ جميع، يعني ينفذ لجميع الملائكة يسمعون، فدل ذلك على كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بالكلام ما تشاء. فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نعتقد أن هذا الكلام ككلامنا والعياذ بالله، لأن إذا شبهنا بكلامنا شبهنا الله بخلقه، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه، لكنه نقول كلام يليق بجلاله وعظمته، ولا نسأل عن كيفيته ولا نتوهم كيفيته. أما الذين نفوا كلام الله وقالوا هي عبارة عن كلام الله ونحو ذلك، لأنهم أولا توهموا التشبيه وظنوا أن الكلام ككلام المخلوق، فهم أولا أنهم شبهوا، فلما شبهوا أرادوا أن ينزهوا فعطلوا أو أولوا، فوقعوا في محذور. المحذور الأول انقداح التشبيه في أذهانهم، فلما انقدح التشبيه والتمثيل في أذهانهم أرادوا أن ينزهوا، فعطل من عطل منهم وأول من أول منهم، وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولكن أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى الحق وإلى الصواب، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وقالوا على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتخيل كيفيتها ولا نتخيل لها مثيلة ولا شبيهة، وأن وينفن عنها المثل والشبيه، فيقول نثبت لله صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته على تقدير قوله سبحانه ليس كمثله شيء، فالله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل، ثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن سمعه وبصره وسائر صفاته وأسمائه ليست كصفات المخلوقين، ولا نعلم عن كيفيتها ولا نسأل عن كيفيتها ولا نتوهم في أذهاننا لها كيفية أو صفة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له، سأله عن الاستواء،
وقال له كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم في نص القرآن في 7 آيات من القرآن، يقول عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن لم نخبر عن كيفية الاستواء. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة، أخرجوه عني. ثم أمر بإخراجه وطرده من مجلسه رحمه الله. ويروى مثل هذا أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت في تفسير الاستواء كهذا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ولا يسألون عن كيفيتها، بل يفوضون ذلك إلى علم الله. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، وأخبرنا أنه تكلم، وأخبرنا أنه يسمع، وأن له سمع، وأن له بصر، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الاستواء، ولم يخبرنا عن كيفية هذا السمع، ولم يخبرنا عن كيفية هذا البصر. فنحن نثبت ما أثبته نفسه، ونتوقف عما حجبه عنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يعطي خلقه من العلم إلا شيئا يسيرا، وما أوتيكم من العلم إلا قليلا.
أي يسمعونه كلهم كلهم. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع. قوله: فيسمعها مسترق السمع، أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله: ومسترق السمع بعضه فوق بعض، هكذا وصفه سفيان.
سفيان بن عيينة، نعم، الإمام المحدث المشهور رحمه الله، نعم،
راوي الحديث، وهو ابن عيينة بكفه. قوله: فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الحديث. قوله: فيكذب معها، أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول الناس للباطل.
نعم، فإذا سمعها أخبر مرة عن شيء وصدق في إخباره بسبب هذه الكلمة التي سمعها الشياطين من السماء، ظنه صادقا في كل ما يخبر، مع أن السحر هؤلاء إنما يعلمون هو بسبب استعانتهم بإخوانهم من الشياطين، هم الذين يخبرون عن الأمور المغيبة، وهم يسترقون السمع، وربما أخبروهم بشيء من ذلك ويجلون ويكذبون معها. فلذلك جاء الشرع بإبطال ذلك وبالتحذير منه. فالسحر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر، كما قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله. وحكم الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا بقتل الساحر، فإنهم قتلوا الساحر وقالوا: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. وأما الكائن فهو الذي يخبر عن أمور مغيبة، يخبر عن أمور مغيبة مستقبلة، نعم، وهو كاذب دجال، فلا يجوز إتيانه ولا يجوز تصديقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أتى كاهنا فقد كفر، يعني كفرا عمليا لا يخرج من الملة، فهو من أكبر الكبائر إتيان هؤلاء الكهنة وهؤلاء الدجالين والسحرة والمشعوذين، هذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله. أما فعل ذلك فقد يصل بصاحبه إلى الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله. نعم. أقرأ الفقه الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: الرابع من النواقض ما أشار إليه بقوله: ومس فرجه، ومس فرج متصل أصلي من آدمي ولو ميتا قبلا كان أو دبرا من
قال الرابع من النواقض، يعني من نواقض الوضوء ما أشار إليه بقوله مس فرج. تقدم معنا في أول هذا الباب أن نواقض الوضوء ثمانية، أن نواقض الوضوء ثمانية، وأن ذلك عرف بالاستقراء من أدلة الشارع، عرف ذلك بالاستقراء من أدلة الشارع أن الذي ينقض الحدث ينقض الوضوء هي ثمانية أشياء، ثمانية أشياء تنقض الوضوء. وتقدم الكلام على ثلاثة منها، والآن المصنف رحمه الله يبين لنا الناقض الرابع، الناقض الرابع هو مس فرج، هو مس الفرج. نعم، قال هو مس فرج متصل عشري. نعم متصل، فخرج بقوله متصل ما لو كان منفصل، فلو قطع ومسه إنسان فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. متصل أصلي، فخرج به الزائد. نعم، من آدمي ولو ميتا، ولو كان ميتا، مع أنه لا يجوز لمن يغسل الميت أن يمس فرجه مباشرة، ولا يجوز أن ينظر إلى عورته، فالذي يغسل الميت يجب عليه أن يستر عورته من السرة إلى الركبة ولا يراها، وإنما يدخل يده من تحت الإزار وينظف فرجه ويغسله، لكنه لا يجوز له يلف على يده خرقة ويدخلها من تحت إزاره لتغسيل الميت ويغسل فرجه، لكن لا يجوز له أن ينظر إلى عورته وإن كان ميتا، فإنه لا يجوز النظر إلى عورة الآدم وذلك محرم، لا يجوز له، ولا يجوز له أن يمسها بيده، بل يضع على يده خرقة جفافة يبللها بالماء ثم يغسل بها فرجه ويمسحه، ولا يجوز أن يمسه بيده مباشرة فإن ذلك محرم. لكن لو أن ذلك حصل فإنه ينتقض وضوءه بذلك، اللهم إلا إن كان الزوج يغسل زوجته أو الزوجة تغسل زوجها، فإنه لا بأس من النظر في ذلك ومس الفرج في ذلك، لأن الزوجة ينظر من زوجته كل شيء ويمس كل شيء، وكذلك الزوجة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
قبلا كان أو دبرا من الماس أو من غيره.
نعم، سواء كان هذا الفرج قبلا أو كان دبرا، فإنه سواء كان ذلك قبلا أو كان دبرا فإن ذلك كله محرم، سواء كان قبل أنثى أو ذكر الذكر أو ذكر فإن ذلك كله ينقض الوضوء. نعم،
ذكرا كان الماس أو أنثى أو خنثى بشهوة أو لا،
ذكرا كان الماس أو كان أنثى، يعني رجلا كان أو امرأة أو كان خنثى. نعم،
بشهوة أو لا.
نعم، سواء مسه لشهوة أو لا، وسواء كان ذلك مس فرج نفسه أو مس فرج غيره فإن ذلك كله ينقض الوضوء، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره، مع أنه لا يجوز أن يمس فرج غيره إلا زوجته أو المرأة تمس فرج زوجها، إن ذلك مباح، أما غير ذلك فلا يجوز. الفقهاء يذكرون بعض المسائل ولا يعني ذلك أن ذلك يجوز، لكن يبينون أيضا ما يترتب عليها من أحكام، فلا يجوز لأحد أن يمس عورة أحد إلا الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، أما ما عدا ذلك فكله محرم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الشيء وإن كان هو محرما يبينون ما يترتب على فعله هذا المحرم أيضا من أحكام أخرى والعياذ بالله، فمثل الزنا والعياذ بالله يذكرون ما يترتب عليه من وجوب الجلد أو الرجم وجوب المهر ونحو ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه مباح والعياذ بالله. فكذلك هنا يبين أنه إذا مس فرج آدمي فإن وضوءه ينتقض وضوء اللام، وسواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة. نعم،
ولو كان الذكر أشل أو خلفة.
نعم، ولو كان الذكر يعني أشل يعني مشلول أو خلفة يعني أنه لم يختل فإنه ينقض الوضوء. نعم،
لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة،
وهو أصح من حديث طلق بن علي، فإن حديث طلق بن علي لما سئل عن مس ذكر عليه الصلاة والسلام قال إنما هو بضعة منك، ولذلك مذهب الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وتدل بحديث طلق بن علي، لكن أكثر أهل العلم يروا أن هذا الحديث أصح حديث بسرة. نعم.
بيد ولو زائدة سواء كان المس ببطن كفه أو ضعيفا.
نعم، يقول إن المس الفرد الذي ينقض الوضوء إذا كان طلقا متصلا مصريا، يعني ليس بزائد، سواء كان ذلك بشهوة بغير شهوة، إذا كان المس باليد. لكن لو مسه بغير يده، لو مسه بغير يده فإن وضوءه لا ينتقض، إنما ينتقض الوضوء إذا مس فرجه أو فرج غيره بيده. نعم، سواء مس القبل أو الدبر فإن ذلك كله ينقض الوضوء. نعم. ومثلها المرأة إذا غسلت مثلا ابنها الصغير ومست فرجه قبلها أو دبره فإن وضوءها ينتقض بذلك، فإن وإن كان صغيرا الممسوس، فلو غسلت ابنها له حب شهر شهرين أو ثلاثة ومست فرجه فإنه ينتقض وضوءها بذلك. نعم.
سواء كان المس ببطن كفه أو ظهرها أو حوضها،
إذا مسه بيده بيد فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض بذلك. نعم.
غير ظفر فلا نقض لو مسه،
والمراد به باليد نعم هي التي تقطع في السرقة من الكوع إلى أطراف الأصابع، هذا هو الكوع إلى أطراف الأصابع. نعم.
غير ظفر فلا نقض لو مسه بغيرها.
نعم، سواء كان المس ببطن كفه أو بظهر كفه أو بحرفها طرفها، كل ذلك ينقض الوضوء، عامدا أو جاهلا كل ذلك ينقض الوضوء. نعم.
فلا نقض لو مسه بغيرها لحديث أبي
قال سواء غيره. كان المس ببطن كفه أو ظهرها أو حرفها غير ظهر، لكن قالوا لو مسها بظهر فإن وضوءه لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأن الظهر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. نعم.
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فلا نقض لو مسه بغيرها، يقول فلا نقض يعني للوضوء لو مسه، يعني لو مس الفرج بغيرها يعني بغير اليد، كما لو مس الفرج برجله أو بركبته ونحو ذلك فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. نعم.
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
فقال النبي إذا أفضى أحدكم بيده، فيده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله به بيده، فدل ذلك على أنه إنما ينتقض بمسه باليد. والإفضاء أيضا يكون من غير حائل، فلكن إذا مسه من وراء حائل من وراء ثوب فإن وضوءه لا ينتقض، قالوا لأن الإفضاء لا يكون إلا إيش من غير حائل، فإذا مس فرجه من غير حائل ومسه بيده انتقض وضوءه، أما ما عدا ذلك لا ينتقض منه إلا ما سيذكره المصنف أيضا. نعم.
أو الذكر بالجر عطسا على
نعم فإنه ينتقض إذا مسه بيده أو مسه بذكره. نعم، الذكر معطوف على اليد. نعم.
بالجر عطسا على فرج، نعم. يعني أنه ينقض الوضوء مس الذكر بفرج بالتنوين بفرج غيره أي غير الذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد. وعلم منه أنه لا ينقض مس ذكر بذكر، وكذا لا ينقض مس بائن أو محله أو زائد أو أحد قبلي خنثى مشكل.
قال أو الذكر بالجد عطفا على فرج ينتقض الوضوء به. نعم، يعني أنه ينقض الوضوء مس الذكر، وهذا ظاهر في الحديث من مس ذكره فليتوضا بفرج بالتنوين غيره أي غير الذكر، لو مسه الذكر فرجا غيره فإن وضوء الماس والممسوس كلاهما ينتقض، فينقض مس الذكر بقبل أنثى، فلو مس ذكره بقبل أنثى أو دبر قال مطلقة فإن الوضوء في هذه المسائل كلها ينتقض. قال لأنه أفحش من مسه باليد، هذا يقول أن مس الفرج بالذكر أفحش وأعظم من مسه باليد فينتقض الوضوء بذلك. نعم.
وعلم منه أنه لا ينقض مس ذكر لا ينقض مس ذكر بذكر
لا ينقض
مس ذكر بذكر،
نعم.
وكذا لا ينقض مس بائن أو محله أو زائد،
يعني الذكر لما ينقض إذا مسه بفرج، لكنه ما ذكر هنا لا ينقض. نعم.
أو زائد